السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازلنا في التقريب الأول الذي ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، حسب ما استفيد من كلماته وكلام تلامذته، وهو أن المأخوذ أو المعروف في الخطابات الشرعية مأخوذ على نحو القضايا الحقيقية، والقضايا الحقيقية هي معناه تلك القضية التي يبين فيها المولى الحكم على موضوع مقدر أو مفروض الوجود، سواء وجد فعلا أو سيوجد في المستقبل. فلا تعارض في الأحكام في خصوص هذا التزاحم نتكلم، فلا تعارض واقعا في مرتبة الجعل، وإنما الموضوعات الخارجية ممكن أن يقع بينهما تزاحم. والقدرة من جملة الموضوعات المأخوذة هو الموضوع المقدور، بمعنى ستكون القدرة كما قلنا في الأمس هي جزء الموضوع له. فإذا كان الموضوع في مقام فعلي ولا حكم، ولا يعني الحكم لا يكون فاعلية إلا بفاعلية موضوعه، يعني مرتبة الفعلية بالنسبة إلى الحكم هي مرتبة فعلية الموضوع. فإذا كان الموضوع فعلي يكون الحكم فعلي. وفي مورد التزاحم بين الفردين المتزاحمين القدرة محددة، فستكون القدرة إذا ذهبت القدرة إلى أحدهما الطرف الآخر في الواقع لا قدرة عليه، وبما أن القدرة جزء الموضوع فسيكون الموضوع منتفي. في أي مرتبة؟ في مرتبة الفعلية، كما صرح وعبر عن ذلك سيدنا. أشكل على المصنف من ثلاث إشكالات، تقدم إشكالان. إشكال الأول تقدم أنه إذا كان هناك مصحح للإطلاق في مرتبة الإنشاء فما هو المبرر للتقييد في الفعلية، وإذا كان بالعكس إذا كان لم يكن له مصحح في مرتبة الجعل فلا بد أن لا ينعقد أصلا أي إطلاق، فالأمر يدور أما كلاهما مطلقين أو كلاهما مقيدين. ثانيا قلنا أن التصرف والتقييد هل هو بأمر الشارع أو بأمر العقل. إذا بأمر الشارع قلنا هذه المرتبة مرتبة موضوع، وعلى كلامك وكلام آخرين أن الشارع لا يتصرف بالموضوع، وإنما الشارع طريقته أو تصرف في الحكم الذي تناله يد الجعل هو الحكم وليس الموضوع. وأما إذا كان عن طريق العقل فأيضا العقل قسمنا إلى قسمين، العقل الفعلي والعقل الانفعالي، العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري واقعا هو العقل الانفعالي، يعني شبهنا أمس بالمرأة، وأما هو يدرك الواقع كما هو لا يتصرف فيه فهو يدرك الواقع. وأما بالنسبة إلى العقل الآخر العقل العملي فهذا في الواقع في مرتبة الحسن والقبح، مرتبة الحسن والقبح يدرك العقل في مرتبة التنجز وليس في مرتبة الفعل. واضح؟ هذا تقدم الكلام فيه مفصلا يعني في الأمس. اليوم نكمل الإشكال الثالث على هذا التقريب وننتقل إلى التقريب الثاني. قال ما ذكره الآن أمامكم صفحة 82 في وسطها، نتيجة ذلك كله تكون ثمرة العلاج في باب التزاحم انتفاء الحكم انتفاء الموضوع، تمام؟ قال ما ذكره من أن صرف القدرة في أحدهما يوجب انتفاء الحكم، ارتفاع الحكم الآخر بانتفاء موضوعه. هذا قال، فهو عبارة في التزاحم عن أي شيء يختلف عن التعارض، التعارض ارتفاع الحكم مع بقاء الموضوع، هكذا قال. بينما في التزاحم هو ارتفاع الحكم بارتفاع ماذا؟ بارتفاع الموضوع. سيدنا يقول هذا الكلام اللي ذكرته أنت غير تام. لماذا؟ شو التفت معي جدا. قال لأنه إما أن نلاحظ التكليفين قبل مرحلة العلاج أو بعد مرحلة العلاج، تمام؟ إحنا عندنا قبلية وبعدية، لا ننسى الكلام في مرتبة الفعلية الكلام في مرتبة، يعني القدرة تقيد في مرتبة الفعلية كلام النائين للإنسان. وبما أن الموضوع لابد من وجود الفعلية الحكم، وبما أن القدرة على الموضوع مأخوذة فيه، وألا لا يمكن الشارع أن يكلفني بموضوع غير مقدور، والقدرة الآن منتفية في التزاحم على أحدهما، فإذا معنى ذلك أن الموضوع غير موجود. هذا أعيد حتى نلتفت فقط نتصور القضية. عندي غريقين الآن، عندي غريقين بحسب الإطلاق، مرتبة الجعل مطلق مأخوذ عن نحو القضايا الحقيقية على هذا التقريب، تمام، مأخوذ عن نحو القضية الحقيقية. انقذ الغريق، الشارع بيده أي شيء، الحكم ما هو الحكم؟ انقذ أي غريق، الغريق اللي فارضي موجود، احنا فعلا الآن أكو غريق أو ماكو شيء آخر، بعد ذلك وجد الغريق، يجب علي أن أنقذه، تمام. اتفق وجود غريقين، اتفق وجود غريقين، الخطاب مطلق انقذ الغريق. جئت أريد أن أنقذ، وجدت أن قدرتي لا تستطيع أن تنقذهما معا، فأصرف قدرتي إلى أحدهما. فإذا صرفت قدرتي إلى زيد، معنى ذلك إنقاذ، التفتري، معنى ذلك أن إنقاذ عمرو لا موضوع فيه. أنا أوضح حتى يتضح المطلب أكثر، لماذا أن إنقاذ عمرو لا موضوع له؟ تفتري، هو معنى شنو لا موضوع؟ يعني يوجد حكم لكن لا، ليس له موضوع، فأنا ما أعصي، ما مخاطب. الآن الشارع عندما يقول لك غسل الميت، هذا أمر من الشارع، أين الميت؟ لا يوجد ميت. فإذا لا يوجد ميت، يمكن أن يكون الحكم مطلوب منك والموضوع غير موجود؟ هذا لا يمكن. فأنت هيئ لي الميت حتى أنا أغسله أو أصلي عليه. فإذا ميت ما موجود، فالحكم مسلوب لسلب الموضوع، موضوع ما موجود. هذا واضح أعتقد المطلب عندكم. فالحكم مرتفع لارتفاع الموضوع. نأتي إلى مثلنا الآن اللي النائين أراد أن يقرب لنا إياه. يقول هذا الموضوع اللي أنت مخاطب به، أي موضوع؟ الغريق. بس إحنا قلنا متعلق، ما يضر هسه هذا الكلام، مر عندنا هناك موضوع متعلق حكم مو ضائر، المراد منه هنا يعني يتضح المطلب، سهل التعبيرات في بعض الحالات موجودة. قال انقذ الغريق، أنا في الواقع مخاطب بالإنقاذ، أنا مخاطب بالإنقاذ، ومقتضى أنا مخاطب بالإنقاذ أنه القدرة على المأمور به موجودة. إذا قدرتي على المأمور به غير موجودة فمعناته أنا ما مخاطب. فقال انقذ الغريق، من المخاطب؟ أنا مخاطب. أنا عندما أخاطب انقذ الغريق لابد أن أكون أنا قادر على إنقاذ الغريق. إذا كنت أنا أصلا مو قادر على إنقاذه، أنا ما أعرف أسبح مثلا، أو ليست عندي وسيلة لإنقاذ الغريق، مو في مورد التزاحم، لا في مورد التكليف الابتدائي الآن، ماكو تزاحم، أنا على النهر، وقال انقذ الغريق ووجدت غريقا في النهر، لكن أنا لا أستطيع أن أنقذ، أنا غير قادر على إنقاذه. فله معنى أن أخاطب انقذ الغريق، وإذا لم تنقذه أعاقبك؟ قطعا ليس له معنى، تكليف ما لا يستطاع، فأنا غير قادر. التفتوا، أنا غير قادر. فإذا كنت أنا غير قادر وأنا موضوع التكليف، التكليف أنا مخاطب انقذ الغريق يا أحمد، وأنا غير قادر، فموضوع انقذ الغريق سيبقى حكما بلا موضوع، لأن موضوع الإنقاذ ما موجود. فإذا كان الحكم بلا موضوع، يعني حكم غير موجود، لأن لا نتصور حكم بلا موضوع، فمعنى الحكم غير موجود. فإذا قال انقذ الغريق أقول أنا ما مشمول، حكم ما يشملني، فإذا ما أنقذت لا أعتبر عاصي لأن أنا غير قادر. واضح؟ مو في مورد التزاحم الآن، لا أنا فقط أريد أن أقرب المثال. اتضح الآن؟ الآن مسألة ثانية، أنا قادر على إنقاذه، قال لي انقذ الغريق وأنا قادر على الإنقاذ، عندي أدوات الإنقاذ، واضح؟ فأنقذ الغريق، عندي قدرة على الإنقاذ، نعم عندي قدرة على الإنقاذ، فيجب أن أمتثل، فالحكم يشملني. فإذا ما أنقذت أعتبر عاصي، لماذا؟ لأن موضوع الحكم حاضر، موضوع الحكم الآن فعلي، الحكم فعلي لفاعلية ماذا؟ الموضوع، الموضوع موجود، أنا قادر على الإنقاذ، فإذا ما أنقذته أكون أنا عاصي. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الآن لا يوجد تزاحم كلامنا حتى يتضح المطلب، الآن بلا تزاحم أتكلم. الأول أنا غير عاصي، لماذا؟ لأن لا توجد قدرة على الإنقاذ. الثاني أنا عاصي لأنه توجد قدرة على الإنقاذ وما أنقذت. فالحكم في الأول منتفي بانتفاء موضوعه، والحكم في الثاني موجود بوجود موضوعه. واضح؟ الفرق بينهما واضح؟ ستقول أن الموضوع في كليهما موجود، هو أنت مخاطب، أنت يا زيد موجود بالأول موجود بالثاني. إن أني ماذا يقول؟ يقول لا، لأن القدرة جزء الموضوع، ففي الموضوع الأول لابد أن يكون زيد ماذا؟ القادر، هو موضوع التكليف. والثاني أيضا زيد القادر، هو موضوع التكليف. عندما جئنا على المثال الأول وجدنا زيد القادر غير موجود، موجود عندي زيد غير القادر، وقطعا زيد غير القادر يختلف عن زيد القادر، فلا موضوع في الأول. فإذا ارتفع الحكم انقذ لعدم وجود الموضوع. واضح أخواني؟ أنا لا أتكلم بالتزاحم، أتكلم بغير التزاحم، وضع الطبيعي. اتضح المطلب. الآن تعال إلى التزاحم، زيد القادر موجود في المثال الثاني، نعم موجود زيد القادر، إذن انقذ الغريق، الموضوع موجود، صار الموضوع ماذا؟ فعلي، الحكم فعلي، لأن معنى الحكم الفعلي يعني بفعلية موضوعه. الآن في المثال الثاني جاء غريقان وليس غريق واحد، زيد تستطيع أن تنقذ الغريق؟ يقول نعم، لكن أستطيع أن أنقذ غريقا واحدا. فما هو موضوع التكليف هنا؟ زيد القادر على واحد، زيد القادر على واحد، كم غريق عندي؟ عندي غريق. فيقول الشارع لزيد يا زيد انقذ الغريقين، زيد ماذا يقول؟ يقول لا أستطيع. ففاعلية الموضوع وقدرة الموضوع تنصرف إلى واحد فقط، فإذا زيد أعمل قدرته بألف الغريق سيكون قادر على ألف، وفي نفس الوقت غير قادر على باء لأن قدرته واحد. فبالنسبة إلى باء، التفتوا، بالنسبة إلى باء سيكون زيد غير القادر على باء، زيد غير القادر ماذا يعني؟ يعني لا موضوع للثاني. واضح؟ زيد غير القادر لا موضوع للثاني. هكذا الشارع قال، قال يا زيد القادر انقذ ألف، يا زيد غير القادر انقذ باء. قلت لا معنى لذلك. ففي باء بما أن زيد غير قادر إذن لا حكم له. فتحدد الموضوع أين في زيد القادر على ألف، زيد غير قادر على باء. بالنسبة إلى باء ماذا يكون الموضوع؟ بالنسبة إلى باء ماذا يكون الموضوع؟ زيد غير القادر. فإذا زيد غير القادر يعني ماذا؟ يعني لا يوجد حكم. الآن قلنا فعلية الحكم بفاعلية ماذا؟ موضوعة. وبما أن الموضوع الآن غير موجود معنى الحكم غير موجود. فالحكم ارتفع بماذا؟ بارتفاع الموضوع. هذا يختلف عن التعارض. هو قال لنا أين قال الصفحة الآن قريناها مقابل كلامنا الآن، قال بالتعارض الحكم يرتفع مع بقاء الموضوع. العذرة موجودة لكنها غير محرمة. إذا رجحنا يعني لا بأس ببيعها، فقط حتى يتضح المطلب، لأن بعض الأخوة قد غير واضح عند ما معنى القدرة في الموضوع. تؤخذ القدرة في الموضوع، ما هو الموضوع؟ بالغ، أفرض عاقل. فإذا كان مجنون يخاطب إنقذ الغريق؟ لا يخاطب، لأن موضوع تكليف ما موجود. واضح؟ مجنون هو مجنون، كيف يخاطب إنقذ الغريق؟ الآن موضوع التكليف ما أن يكون بالغ عاقل هالشراط العامة، زائد ماذا؟ القدرة أن يكون قادر. فزيد الآن يقول أنا غير قادر يا مولاي. قل له إذا كنت غير قادر أنت لا تخاطب بإنقذ الغريق، فإذا مات أنت لا تحاسب لأنك غير قادر. الآن عندنا غريقان حتى نتصور التزاحم، أنا قدرتي لواحد فقط، الثاني ما أقدر، فارضين المسألة مساوية، التفتوا لي، فارضين المسألة في آن واحد، فارضين المسألة في آن واحد، قدرتي على واحد، إذن أنا قدرتي على ألف، فأخاطب ألف إذا متساويين، إذا الأهم أنا مخاطب بالأهم. بالنتيجة الموضوع المتروك، الغريق المتروك الآن ما هو موضوعه؟ من المخاطب؟ المخاطب شخص غير قادر. إذا كان المخاطب شخص غير قادر يعني خطاب ما موجود، فارتفع الحكم لكن ليس ابتداء. بماذا؟ بارتفاع الموضوع. هكذا قرب النائين هذه الوجهة. أنا أكرر المطلب وأبينه وأعيده لأن أعلم بعض الإخوان يحتاجون إلى بيان أكثر. نرجع لمطلبنا الآن، نرجع لمطلبنا. ماذا قال؟ أن صرف القدرة في أحدهما، لاحظ ألف، يوجب انتفاء الحكم عن الآخر عن باء. بماذا؟ بانتفاء موضوعه، لأن موضوعه ماذا؟ القادر، وفارضين أن القدرة واحدة والقدرة صرفت إلى ألف، يبقى باء بلا قدرة، فإذا الحكم ما يشمله. هذا الذي ذكره النائيني يقول سيدنا غير تام. لماذا غير تام؟ التفت جدا، واضح حس المطلب أمامك، قل غير تام. نأتي، يقول إما أن نلاحظ التكليفين انقذ الغريق ألف وانقذ باء قبل مرحلة العلاج. ما هي مرحلة العلاج؟ الذي قلنا أن القدرة تذهب إلى الموضوع أو بعد العلاج. فقبل مرحلة العلاج التفتوا، لدينا قدرة واحدة صح؟ يمكن صرفها في كل منهما، يمكن صرفها في كل منهما. هذه المسألة أنا سأقرأها وأبينها، لكن قطعا سيبقى فيها بعض الأسئلة. هذه الأسئلة سيأتي توضيح ذلك في صفحة 102 من هذا الكتاب، حتى المطلب يتضح عند الأخوة، لأنه لابد أن نتمم بذلك الكلام. إذا تممنا بذلك الكلام قد المطلب الآن يخرج عن موضوعنا. فقط نلتفت إلى هذه المسألة. قال: ففي قبل مرحلة العلاج لدينا قدرة واحدة يمكن صرفها في كل منهما. التفت عبارة السيد، مو يمكن صرفها في أحدهما، قال يمكن صرف القدرة في كل منهما. هل هذا خلاف الفرض أو هذا مع الفرض؟ إذا قلنا عندنا قدرة واحدة والقدرة على الاثنين معا، تفتلي على الاثنين معا، لكن على نحو ماذا؟ التأخر الزماني. يعني في الساعة العاشرة أنا أستطيع أن أنقذه لكن ما أنقذته، والساعة 10:30 جاء الثاني أستطيع أن أنقذه وأنقذته، تفتولي أنقذته، فأنا عندي قدرة على الاثنين معا بلحاظ الترتب الزماني، أنقذ الأول والثاني. فإذا أنا الأول ما أنقذته، أنا الأول ما أنقذته، فمعنى أنا عجزت نفسي أو أنقذت الأول وما أنقذت الثاني، معنى أنا عجزت نفسي. إذا أنا عجزت نفسي معنى ذلك أني أحاسب، لأن هذا تمام الآن أنا غير مختار غير قادر، لكن بالاختيار بسوء اختياري. أنا قلت هذا المطلب الآن، احتفظوا به، نقرأ على ما موجود الآن، لأن الآن ستسأل سؤال، تقول ما معنى قدرة واحدة يمكن صرفها في كل منهما؟ إحنا فارضين ما إلى قدرة إلا واحدة، كيف يصرف قدرته على كل منهما خلاف الفرض؟ أنا عندي قدرة واحدة إما لزيد أو عمر، فكيف أنا يمكن صرفها إلى كل منهما؟ كيف؟ فلابد أن يكون أنا قادر فعلا، عندي قدرة واحدة، عندي قدرة واحدة، ترى أني عندي قدرتين، نعم الكلام خارج التزاحم، ترى أنا عندي قدرة واحدة، قلنا سيأتي حتى أنا لا أدخل في يعني لا يرتبك الموضوع معنا. فإذا صرفناها هذه القدرة، أين صرفناها؟ صرفنا هذه القدرة في أحدهما دون الآخر، كان ذلك لاحظ تعجيزا اختياريا بالنسبة للآخر. يعني أنا عندما صرفتها إلى فلان كان تعجيز اختياري بالنسبة إلى الآخر. أفرض ذاك كان أهم، أفرض ذاك كان أهم، ومثل هذا التعجيز الاختياري يختلف عن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، الذي قلنا أن الحكم إذا انتفى الحكم بانتفاء موضوعه. أنا ما أسأل لأن حكم موضوع لا يوجد. التعجيز الاختياري يختلف عن انتفاء الحكم بانتفاء موضوع، كيف؟ بل هو تعجيز الاختياري إسقاط للحكم بتفويت موضوعه، مو بارتفاع موضوعه، فرق، بتفويت موضوعه. أنا فوتت الموضوع، أنا فوتت الموضوع. ومر عليكم هذا المصطلح التفويت، مر عليكم هذا المصطلح التفويت. لاحظوا مثلا الآن، أفرضوا الآن أنت مخاطب بالصوم. الصوم من أين يبدأ؟ يبدأ من الفجر، ومن شرائط الصوم أن لا تكون مجنبا، وهذا في الليل مجنب لكن ما غسل، جاء الفجر وهو مجنب، قال أحد شرائط الصوم ما متوفر بي فأنا ما أصوم. الفقهاء لم يقبلوا بذلك، لم يقولوا أن الموضوع أن لا يكون مجنبا حاصل، وإنما يقول أنت فوتت. أنا لا أتحدث أن المثال من سنخ، ما نقول أتحدث عن عبارة التفويت، تقول أنت فوتت الواجب. هذا النزاع الموجود كان في صاحب الفصول وغيره في المقدمات المفوتة، ومقدمة الوجوب تختلف عن مقدمة الواجب، أن مقدمة الواجب مقدمة الوجودية يجب تحصيلها، مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها كالسعي كالاستطاعة، مطلب هناك تقدم. فعبارة هذه مقدمات مفوتة مفائتة، مفوتة يعني أنت فوتتها، تمام، أنت الآن عاجز لكن باختيارك. فالمقدمة أو الحالة المفوتة تبقى أنت مطالب بهذا غير ارتفاع الموضوع. توضيح المسألة سيأتي في ألف في صفحة 102. قال فقط هذا الفرق نفتهمه، بل هو إسقاط للحكم بتفويت موضوعه، بتفويت موضوعه. مثلا من باب المثال، مثال أنا أذكر الأمثلة تقريبا، ليست هي من نفس السنخ لكن من باب المثال. أنت مو مطالب الآن بالصلاة على الميت؟ نعم أنا مطالب بالصلاة على الميت، صلي على الميت. أنا جئت بالميت ووضعته على فوهة نهر، وجاء السيل وأخذ الميت. الآن أنا ما أستطيع أن أخاطب صلي على الميت، أين الميت؟ راح الميت راح، لكن هذا الكلام يعفيني أنا من وجوب الصلاة عليه سابقا؟ لا ما يعفيني. لماذا؟ لأن أنا فوتت الموضوع، الموضوع كان عندي ويفترض أنا أباشر بالصلاة عليه. الآن مش أنت تقول أن الآن لا يجب علي الصلاة، صحيح لا يجب عليك الصلاة، لكن أنت غير معفو من المسؤولية. لماذا؟ لأن أنت فوتت الموضوع، ترى الموضوع لا جاء انهيار وأخذ الميت، أنت غير مسؤول، هذا خارج عن قدرتك، صحيح. وتارى أنت فوتت الموضوع، فتفويت الموضوع يختلف عن ارتفاع الموضوع. تفويت الموضوع تبقى المسؤولية على عهدتك وأنت عاصي، وارتفاع الموضوع نعم أنت غير مسؤول وأنت لست بعاصم. أما كيف يكون تفويت الموضوع؟ قلنا ننتظر إلى صفحة 102 عندما يأتي سيدنا يختار الرأي الثالث في قضية التقييد في مرحلة الامتثال. طبعا هو حتى الشيخ النائيني إذا تلاحظون عباراته، وسيدنا سيشير أيضا، هو مرات يعبر عنه في مرتبة الامتثال أكثر من مورد، ولعل مقصود مرتبة الامتثال مو الفاعلية، قد في بعض الحالات دون التنجس، فقد يتحد هذه الاصطلاحات في بعض الحالات، يعني يتسامحون أعتقد بها الإنسان عندما يقرأ كتب القوم، يرون صاحب الكفاية عند مراتب الحكم ترى يقول الإنشائية، ترى جعل الإنشاء واحد، ترى يعبر عن الفعلية اقتضائية. الاقتضائية ما هي؟ الاقتضائية في مقابل الإنشاء، اقتضائية قبل الإنشاء، هذا مصطلح تعرفون معنى الاقتضائي، يعني هذا فيه ملاك لأن يشرع، مرحلة الاقتضاء قبل التشريع. بعض الحالات ورا ما يشرع يقول مرحلة اقتضائية، مرتبة الاقتضاء. فبعض المفردات تختلف، حتى الشراح أنه يريد الاقتضاء الجعل، والجعل ليس الأمر يعني بعزيز في بعض الحالات. وعلى كل حال قال هو إسقاط للحكم بتفويت موضوعه، فإذا كان كذلك فهو داخل في المخالفة والعصيان، ليس داخل في قضية التنصل عن المسؤولية أو عدم المسؤولية، فهو غير عاصي باعتبار الموضوع منتفي، فالحكم انتفى بانتفاء موضوعه. هذا إذا كان قبل العلاج. أما ما بعد العلاج فكذلك يعني صرفنا قدرتنا إلى أحدهما، إذ نتيجة العلاج هو رفع اليد عن الإطلاق. كيف؟ بنفي الحكم عن بعض حصص الموضوع، يا حكم الإنقاذ يا حصة الموضوع الآخر، كنفي وجوب الصلاة لو اشتغل بالإزالة لو بدون مبرر، كنفي وجوب الصلاة لو اشتغل بالإزالة، هذا النفي يكون بدون مبرر، يتعلق بنفي ماذا؟ وجوب الصلاة. توضيح هذا المطلب إخواني بشكل موسع سيأتينا في صفحة 102، فنحن نطالب إن شاء الله تعالى إن أبقانا الله في تلك المرحلة أن يعني في ذلك الوقت أن نتحدث بشكل موسع. هذا لا بس أن تحطون عليه بعض علامات الاستفهام، سيأتي توضيحه في الدروس القادمة. إلى هنا انتهينا من هذا التقريب الأول للرأي الثاني، وهو أن القدرة تحدد الفاعلية وليس تحدد الجعل، يعني تحدد الحكم في مرتبة الفاعلية. ومعنى مرتبة الفاعلية يعني فاعلية الموضوع، فهي تنفي الموضوع كما قال المرزى النائيني، بخلاف التقريب الأول الذي هو يحدد الجعل، مرتبة الجعل اللي تبناه الشيخ يعني صاحب الكفاية والمحقق العراقي. طبعا أنا قبل أن أنتقل للتقريب الثاني ألفت نظر الأخوة إلى مسألة حقيقة لعله من أصعب الأشياء، أن أنت تظفر بالرأي الذي يستقر عليه بعض الأعلام في كتبهم. مثلا الآن المرحوم النائيني قدس الله نفسه، ليس من السهل أن أنت تظفر برأيه في مسألة، خصوصا المسألة إذا تكررت عنده في أكثر من مطلب. مثلا من باب المثال يعني العلم الإجمالي، الأجلاء وين يذكرون العلم الإجمالي؟ يذكرون في مسألة الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي اللي هو ويا القطع، مباحث القطع، ويذكرون العلم الإجمالي في الاشتغال في الاحتياط. ليس من السهل تحصيل الرأي النهائي إذا لم نطلع على تفاصيل ما يقوله في هذا المورد وهذا المورد. ولذلك فرز الرأي وإعطاء بالصورة المطلوبة قد لا تجدوه نص ما يقول صاحب الكتاب إذا ترجع للمطلب الأصلي، لكن هو هذا رأيه. حقيقة يحتاج إلى قدرة في فرز هذه الأشياء. سيدنا أطال الله بقاءه يعني تحصيل رأي الشيخ النائيني مثلا أو غيره من عباراتهم يحتاج إلى قدرة. سيدنا الله يطيل عمره قادر بشكل كبير على أن يعطينا رأي هؤلاء الأعلام بهذه الطريقة. الآن إذا تراجعون الأعلام الثلاثة مثل النائيني والعراقي والأصفهاني، فرز آراءهم بشكل أن هذا هكذا يقول، مع تكرار المطلب عندهم خصوص في مرتبة التأسيس. شوفوا الآن الشيخ الأعظم في مسألة الحكومة باعتبار هذه من تأسيساته، يذكر الحكومة في مورد في الاستصحاب نهاية الاستصحاب، ثم يذكر الحكومة في بداية التعادل والتراجح. مرت عندنا بعض العبارات تجد هذه العبارات حتى بعض الشراح يقول هذا يريد منه هكذا، آخر يقول يريد منه هكذا. فتحصيل مراد المؤلف عندما نتعامل مع رأيه يحتاج إلى تعب من عندنا في أن نراجع الكتب اللي تحدثت، وتحصيلها من طلبة الشخص نفسه، طلبة المرجع نفسه. طبعا يكون هذا أفضل باعتبار ممكن أن يصرح برأيه خارج مجلس الدرس، أو لم يذكرها في الكتاب، ذكرها شفاها مثلا. فهذه المسائل تحتاج إلى مؤونة من الأخوة يعني كبيرة في المراجعة حتى يستبين عندنا الرأي. هذا فقط أحببت أن أنوه لهذه المسألة. ننتقل الآن إلى التقريب الثاني. التقريب الثاني للرأي الثاني أيضا مأخوذ من الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه. الشيخ النائيني كأنه ذكر هذا المطلب في موردين. مورد الأول في الاشتغال، من إجينا إلى الاضطرار إلى غير المعين. هناك في أجود التقريرات، تقريرات السيد الخوئي، في الاشتغال أنتم تعرفون علم إجمالي، علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي يكون منجز، له صور، الصورة له صور، ما أذكر صورة أولى ثانية ثالثة. هو الشيخ النائيني هناك في أجود التقريرات أتكلم، يعني مو في الفوائد، لأن التقرير قد يكون بيناتهم تباين، ذكرنا الإنسان إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. لاحظوا، تارة أنا أضطر للارتكاب قبل العلم، قبل العلم، وتارة أنا أضطر للارتكاب بعد العلم. وتارة أنه قبل حدوث التكليف، بعد حدوث التكليف. هذه الصور ذكرها النائيني، وبالرسائل ذكروا. الشاهد، إحنا عندنا علم إجمالي منجز. إذا عندي علم إجمالي منجز، لاحظوا الآن مثلا نجاسة أحد الإناءين، قام علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأصفر أو الإناء الأحمر، أو إما عصير الرمان هو الذي تنجس، أو الإناء الآخر اللي هو الماء هو الذي تنجس. علم إجمالي بنجاسة أحدهم، تمام. الآن نأتي في مورد ما هو الحكم. قال يجب اجتنابهما معا باعتبار ماذا؟ الوجوب الموافقة القطعية البعض، أو حرمة المخالفة القطعية. تعرفون العلم الإجمالي تنجيزه على حد العلة التامة، على حد اقتضاء، هذا الكلام تكلمنا عنه في درس الرسائل كثيرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى، يعني بحسب يعني ما نأتي من الكلام. فإذا اضطر إلى أحدهما، والعلم الإجمالي منجز عليه، اضطر ارتكب أحدهما، تارة يرتكب أحدهما المعين، وتارة يرتكب أحدهما غير المعين، يعني الحالة كان هذا يضطر إلى شرب عصير الرمان لا يرتفع عطشه مثلا إلا بعصير الرمان، الطبيب أوصف له عصير الرمان، فهو مضطر، فهو معفو من الالتزام. فإذا شرب عصير الرمان، هل يبقى الإناء الآخر نجسا أو لا؟ هذا عند كلام في ماذا؟ الاضطرار إلى المعين، قلت قبل التكليف، بعد العلم، قبل العلم، وتار الاضطرار إلى غير المعين. فرضنا إناءين من الماء، هذا ماء وهذا ماء، أحدهما نجس، واضح، وأراد أن يرفع عطشه، لا يفرق بين هذا الإناء، هذا ماء وهذا ماء، فاضطر إلى غير المعين، مو مثل الأول، الأول اضطر إلى عصير الرمان، هذا معين، الآخر ماء، هنا لا، كلا الإناءين ماء، فهو اضطر إلى غير المعين، واضح المسألة؟ فإذا شرب أحدهما، السؤال، الآخر يبقى نجسا بمقتضى تنجيز العلم، يعني أيضا يجب الاجتناب عنه أو لا؟ طبعا الجماعة فرقوا الاضطرار المعين والاضطرار غير المعين. الطرف الآخر، الإناء الآخر، يبقى أيضا هو مكلف بوجوب الاجتناب أو لا؟ لأن احتمال هو المتنجس واحد، احتمال المتنجس الذي شربه انطباق على العلم الإجمالي وارد، العلم الإجمالي لأحدهما، والذي شربه قد ينطبق عليه أحدهما، الآخر يبقى أصالة شنو؟ الشبهة البدوية، ممكن يجري البراءة. وكذلك بالنسبة إلى الأول يعني طلاء المعين، لكنهم فرقوا، قالوا هنا يمكن يحل وهنا لا يمكن أن يحل. هذا وارد، يعني هذا الذي ذكره الآن. وذكر مثال آخر ومثال الزكاة. الزكاة ذكر أيضا هو في موردين، يعني ذكر هنا وذكره أيضا في التعارض، النائين ذكر أيضا في التعارض. وهذا مثال الزكاة اللي ذكره مبني على قاعدة. لاحظ عندنا رواية تقول أن المال المزكى أو المال لا يزكى في العام مرتين. هذا أصل القضية، هاي أن المال لا يزكى في السنة مرتين، في العام مرتين. رواية عندنا، رواية عن الإمام الباقر أعتقد. فإجى المرحوم النائيني ذكر مثال، قال لو كان هذا عنده نصاب، عنده نصاب كامل، بعد 6 أشهر زاد النصاب، زاد النصاب بعدد يولد نصاب ثاني، فإذا مضت السنة يزكي بمقتضى النصاب الأول، وإذا مضت 6 أشهر بعد هل يزكي بمقتضى النصاب الثاني لأن أيضا مضت عليه سنة، مع أنه يلزم أنه بعضها في 6 أشهر الثانية متداخلة مع النصاب الأول ومع النصاب الثاني. سيأتي هذا المثال بشكل تفصيلي، أنا فقط أشير إلى أن المرحوم النائي ذكره هذا المثال، سميناه مثال الزكاة. اهتموا بهذا المثال، مثال الزكاة. الشيخ النائي جعل هذا المثال من موارد التزاحم، لاحظوا جعل هذا المثال من موارد التزاحم، جعله من موارد التزاحم. السيد الخوئي في أجود التقريرات في حاشيته في هامشه قال هذا لا يمكن أن يقول من موارد التزاحم، هذا موارد التعارض، لأن ما الفرق بينه وبين وجوب الصلاة واحدة جمعة أو ظهر؟ علم إجمالي بوجوب أحدهما، هنا علم إجمالي بأن المال المزكى لا يزكى مرتين. واضح؟ فمثال الزكاة، مثال الزكاة الذي ذكره المرحوم النائيني السيد الخوئي وغير السيد الخوئي قالوا كيف يكون هذا المثال من موارد التزاحم؟ لابد أن يكون موارد التعارض. لكن المرحوم النائيني جعله موارد التزاحم. المقرر الشيخ حسين الحلي رضوان الله تعالى عليه له تفصيل وله إجمال في هذا المورد. في التعارض الأدلة قال يجب أن يفرق بين هذا المثال ومثال الجمعة، ذكر عبارة مختصرة أن مثال الجمعة وهو أن الماذا التنافي دائمي، التضاد دائمي، ومثال الزكاة التضاد اتفاقي، فهذا من مثال التعارض وهذا من مثال ماذا التزاحم. أي ذكر هذا المعنى، ذكر في تعارض الأدلة. لكن في الجزء الثالث أو الثاني اللي ذكر السيد في أجود التقريرات هناك في تعارض الأدلة كان حاشيته على فوائد الأصول، في الجزء الثاني والثالث حاشيته على أجود التقريرات ذكر المثال مفصل وذكر أمثلة على بعض الفقهاء الذين يرون أن هذا من أبواب ماذا؟ من أبواب التزاحم. يعني وافق الشيخ النائيني على أن هذا المثال هو من أمثلة التزاحم. واضح؟ سيأتي أيضا من سيدنا عندما يأتي إلى يعني ما يأتينا إن شاء الله تعالى من بحوث أيضا نتطرق إلى هذه المسألة وهذا المثال. طبعا البعض لاحظوا في صفحة 105 من كتابنا، يعني من كتاب درسنا مثلنا، لاحظوا إذا لابس إلى الكتاب أمامك ما راح ندخل بالمطلب، فقط مجرد أني أنبه للمسألة يعني. وقد ذكر بعض مشايخنا اللي هو الشيخ حسين حلي، وانذكر في الجزء الثالث في صفحة 290 أن أكثر الفقهاء إلا من شذ منهم أدخلوا مسألة تردد النصاب في باب التزاحم. لاحظوا باب التزاحم، السيد الخوئي اقتراض قال لا يفترض أن تكون في باب التعارض، في باب التعارض، وغيره أيضا قال هاي تكون في باب التعارض. على كل حال راجعوا كلمات الجماعة هنا وهناك. هسه هذا واضح أن المرحوم النائيني في الزكاة ذكرها من باب التزاحم. أنا شخصيا ما وجدت يعني المرحوم النائيني من ذكرها ما علل كثيرا، فقط هذه عبارته، هذه عبارته سأنقلها الآن من أجود التقريرات. لا عفوا أجل العبارة من أجود التقريرات، فقط ذكر عبارته هو هنا، قال قد يكون التزاحم لا من جهة عدم القدرة كمثال الزكاة، يعني قال التزاحم تارة من جهة القدرة وهو الغالب، يعني من جهة عدم القدرة عفوا وهو الغالب، وتارة يكون لا من جهة عدم القدرة، ذكر مثال الزكاة. النائيني أتكلم عن النائيني في أجود التقريرات، واضح. نجي الآن إلى مطلبنا الآن، نأتي الآن إلى مطلبنا عندما نقرأ ماذا نقول؟ قال وهو ما نستظهره من كلمات المحقق النائيني قدس سره في بحث الاضطرار، لاحظ، إلى غير المعين. قلنا مثال عندك هذا إناء ماء وهذا إناء ماء، أحدهما نجس لا على التعين، وأنت تريد أن ماذا؟ أن ترفع العطش، لا يهمك هذا أو هذا، فتضطر إلى غير المعين، أي واحد منهما، ما عندي خصوصية بألف أو باء، أي أحد منهما يرفع العطش. هذا مثالنا الآن اللي موجود، هذا مثالنا، هذا مثالنا. قاله الشيخ النائيني في أجود التقديرات في الجزء الثالث. طبعا أجود التقديرات إلى طبعتين، أنا أتحدث عن الطبعة اللي بها أربع أجزاء، يعني عندما أشير إلى مصدر أو صفحة فأني أتحدث على الأربعة أجزاء. لاحظ هو بدأ في صفحة 453 من الجزء الثالث، الأمر الخامس إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، وذكر له صور، الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الرابعة، ماذا؟ الصورة الخامسة في صفحة 459 من الجزء الثالث. ماذا قال؟ قال ما إذا اضطر إلى ارتكاب البعض غير المعين قبل حدوث التكليف فضلا عن تعلق العلم به، والحق فيها وجوب الاجتناب عن الزائد عن المقدار الذي يرتفع به الاضطرار. لاحظوا وجوب الاجتناب هناك ذكر، ثم قال، لاحظوا، قال، لاحظوا، إذ الفرض عفوا من أن ذكره في الواجب المشروط، لاحظوا عبارته، من أن فعلية كل تكليف إنما هي بتحقق موضوعه لا محالة، والمفروض عدم الاضطرار إلى ارتكابه، إذ الفرض إمكان رفعه بغيره المباح أيضا، فلا مانع من فعلية التكليف أصلا، غاية الأمر أن المكلف من جهة جهله به وجواز رفع اضطراره بما يختاره خارجا يكون مخيرا في التطبيق، إلى آخر ما ذكر. سيدنا عند مبدأ أسسة سمى متمم الجعل التطبيقي، سيدنا عند مبنى أسسة متمم الجعل التطبيقي، وقال العقلاء يلتجئون إلى ذلك. سيأتي إن شاء الله تعالى يعني تتمت الكلام في ذلك. أنا ذكرت المطالب وين موجودات، وإلى الكتب عندكم لا بأس من أن تراجعون، ويأتينا التأمل في هذا التقريب الثاني الذي ذكره المرحوم النائيني قدس الله تعالى نفسه الزكية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.